الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. يقول: أما النياحة فحرام، وسيأتي فيها باب في كتاب النهي إن شاء الله تعالى. وأما البكاء فجاءت أحاديث كثيرة بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به، والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه الندب أو نياحة. والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة منها إلى آخره. جواز البكاء على الميت: البكاء يكون بدمع العين، ولربما يكون معه صوت يسمع لكنه لا يخرج إلى حد النياحة، فهذا جائز، سيأتي ما يدل عليه من الأحاديث، قد سبق الإشارة إلى هذا في الليلة الماضية. بغير ندب ولا نياحة، ندب الميت واجب له وركناه، وكما يقول بعضهن أو بعضهم، غالب ما يكون النياحة من قبل النساء: يا مرملة النساء ويا ميتم الأطفال، يعني لشجاعته أنه يقتل الرجال، ويا مرملة النساء ويا ميتم الأطفال. أو تقول مثلا: يا كاسي العرايا ويا مطعم الجوعى، ونحو ذلك من العبارات التي يقولها أهل النياحة على سبيل الندب للميت: يا فلان ويا يعني بأوصاف: يا ركناه واركناه واجب له وظهراه، يقولون ذلك للميت، فمثل هذا لا يجوز. وكانوا يستأجرون المرأة النواحة صلى الله عليه وسلم من أجل أن تنوح إذا مات لهم ميت، يعني الناس تتضاعف مصيبتهم بهذا البكاء ورفع الأصوات وما إلى ذلك، وتعظم وتشتد وتنزعج القلوب لذلك غاية الانزعاج. ثم بعد ذلك يأتي هؤلاء بامرأة، نسأل الله العافية، بأعلى صوتها تبكي وتنوح. والنياحة لا تكون فقط بما يقوله، ما تقوله النائحة، بل يكون أيضا بالفعل المصاحب لذلك، من نتف الشعر وشق الجيب ولطم الخد وما أشبه ذلك مما قد تفعله بنفسها، وقد يفعله بعض الضعفاء من الرجال، ولربما ألقى بنفسه مرارا على الأرض، ولربما ضرب برأسه على الأرض، والناس يحملونه ويحاولون منعه وهو يلقي بنفسه على الأرض ويصيح بأعلى صوته. هذا ضعف، وهو إن كان قليل في الرجال إلا أنه يوجد، وهو في النساء أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النائحة إن لم تتب أنها تحشر يوم القيامة وعليها سربال من قطران، نسأل الله العافية، ودرع من جرب. وكان مما أخذ في بيعة النساء ألا تنوح المرأة. وعلى كل حال، هنا يقول: أما النياحة فحرام، وهذا بالاتفاق لا إشكال فيه، وسيأتي فيها باب في كتابنا إن شاء الله. وأما البكاء فجاءت أحاديث كثيرة بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله وهي متأولة. لماذا متأولة؟ أما الأحاديث التي جاء فيها أنه يعذب ببكاء أهله، فإنه قد يشكل على ذلك ما جاء في قوله تبارك وتعالى: وألا تزر وازرة وزر أخرى. فالإنسان لا يتحمل ذنب غيره، فإذا بكى، مات الميت وبكى عليه أحد، كيف يحاسب على بكاء غيره؟ من هنا العلماء بحثوا لها عن جواب وعن تخريج، حملوها على معان متعددة. يقول: وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به، هذا على قول النووي رحمه الله وقال به جماعة، قالوا إذا أوصى بالنياحة كما قال وإذا مت فابكيني يا ابنة مالك وشق الجيب علي، إيش البيت المشهور، فابكيني بما أنا أهله وشق الثوب علي يا ابنة مالك. فهذا يوصي إذا مات أن تنعيه وأن تبكيه بما هو أهل له في نظره، وأن تشق الثوب عليه ويندبها بذلك يقول يا ابنة مالك. فلا شك أن الإنسان إذا أوصى بأن يناح عليه أن هذا من عمله، أوصى بذلك، هو الذي أمرهم به فيتحمل من أوزارهم، وهذا لا إشكال فيه، هذه الصورة لا إشكال فيها. وبعضهم يقول ومعه أيضا الحديث الواردة في أنه يعذب ببكاء أهله، قالوا ومعه إذا علم أنهم عادتهم النياحة ولم ينههم عن ذلك، يعرف أنهم ينوحون فما نهاهم عن هذا، فكأنه مقر لهم على العادة ويعلم أن هذا سيفعل له فيعذب ببكائهم، ويكون العذاب على هذا بسبب النياحة. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما بلغها حديث ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه لم توافقه على هذا، وحملت الحديث على محمل آخر، وذكرت أن ابن عمر أخطأ في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في يهودية ماتت فكانوا يبكون عليها، فالذي حصل أنه قال بأخبر أنها تعذب وأنهم يبكون عليها، يعني أن هذا الأمر يصف النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع ليس بسبب البكاء، هو يخبر عن حالها أنها تعذب وعن حالهم أنهم يبكون، فهما قضيتان منفصلتان عند عائشة رضي الله عنها، أن العذاب ليس بسبب البكاء، لكن هو يخبر عن الحال، حال الحي والميت، الميت يعذب بسبب كفره وضلاله وهذه اليهودية، وأن هؤلاء في الواقع يبكون عليها وهي في شغل عنهم وعن بكائهم بسبب كفرها. واضح أن القضية منفصلة، ليس العذاب بسبب البكاء، هذا عند عائشة رضي الله عنها. عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن دخل عليه صهيب رضي الله عنه يبكي ويقول وأخاه، فقال عمر تقول هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. ولما ماتت بنت لعثمان بن عفان رضي الله عنه بمكة شهدها ابن عمر وابن عباس، فقال ابن عمر لعمر ابن عثمان ألا تنهى عن البكاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، يقوله لأخيها، تنهى النساء، يعني كأنه سمع أصوات النساء يبكين. ومن أهل العلم يقول إن ذلك بسبب حزنه وشفقته وتألمه لحالهم، يعني الميت يشعر بهم فلما يراهم يبكون يتألم ويتعذب، يتعذب يعني من قبل الملائكة أو من قبل عذاب الله عز وجل، لا، أنه يتعذب حينما يرى أهله في هذه الحال يتألم لهم. واضح؟ هذا قال به بعض أهل العلم يعذب بهذا المعنى، واستندوا إلى بعض الروايات لو صحت. وعلى كل حال كل هذه المخارج والمحامل والتأويلات لا تعارض قوله تبارك وتعالى ألم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهو لا يعذب بذنب غيره ولا بمعصية غيره ولا بجرم غيره، ولكن هذه المحامل محتملة وإن كان بعضها أقرب من بعض، لكن كل ذلك على كل حال على أي هذه أو أغلب هذه المحامل لا تدل على أن البكاء محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق كما سيأتي دمعت عيناه على بنته زينب زوجة أبي العاص بن الربيع رضي الله تعالى عن الجميع، فعلى كل حال فالنووي رحمه الله حمله على هذا، قال والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة، وهذا صحيح. الخلاصة التي نخرج بها النياحة حرام، ما ورد من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه جيد لا يحمل على مجرد البكاء العادي، وإنما بمعنى النياحة أو إذا كان قد أوصى أن يناح عليه أو أنه يتألم لهم أو نحو ذلك من المحامل التي ذكرت، والله تعالى أعلم. لكن ذكر البكاء فقط في الحديث يعني إنه لا يعذب وإنهم يبكون عليه، البكاء ما ذكر ينوحون، فهذا ماذا يفهم منه؟ أن التعذيب على مجرد البكاء، وهذا البكاء حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وحصل، والنهي عن نهي الصحابة رضي الله عنهم عن كان عن البكاء، يعني عمر رضي الله تعالى عنه وابن عمر لما نهى عمر ابن عثمان أو أمره أن ينهى عن البكاء، كل هذا عن البكاء وإنهم لا يبكون عليه. فهذا قد يقوي، والله تعالى أعلم، قد يقوي القول بأن المراد بذلك إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عن حال ذلك الميت أنه كان يعذب في الوقت الذي كانوا يبكون عليه، أو أنه يتألم لبكائهم، وقد يكون هذا أقرب لربما نظرا لبعض الروايات إذا جمعت كقوله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب، ليس في ميت معين إنه لا يعذب وإنهم لا يبكون عليه، إن الميت يعذب. فهل يعذب على مجرد البكاء كما هو ظاهر الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم حصل منه أن العين لا تدمع قلب لا يحزن، وهذا يقال له بكاء، دمع العين هذا يقال له بكاء لأن البكاء درجات، عين بكت من خشية الله، فهل يحمل البكاء على النياحة؟ يحتمل، لكن النياحة قدر زائد عليه واللفظ الذي جاء هو في البكاء، فيحتمل أن يكون المراد أنه يتألم لذلك، يعني يجد في نفسه ألما وفي قلبه عصرة بسبب ما يرى من حال أهله وما هم فيه من الجزع عليه، والله تعالى أعلم، والله المستعان. تأتي الأحاديث إن شاء الله تعالى وفيها ما يؤكد أن البكاء لا شيء فيه، يعني مجرد البكاء، وأن ذلك ولو علمه من عادتهم، لأن ما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمنكر قطعا، وقد بكى عليه الصلاة والسلام. إذن حينما يقول علم من عادتهم أو أوصى بذلك ينبغي أن يحمل على النياحة، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه.